بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم: وقال أبو طالب المكي، جمعتها يعني الكبائر من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، وثلاث في البطن: شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، أو وثلاث وثلاثا بقى يظهر وثلاثا في البطن وهي شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، واثنين يظهر برضو في الفرج وهما الزنا واللواطة، واثنين في اليدين وهما القتل والسرقة، وواحدا في الرجلين وهو الفرار من الزحف، وواحدا يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. والذين لم يحصروها بعدد، طبعا تقدم معنا أن هناك من حصر الكبائر بعدد معين واختلفوا في العدد بعد ذلك، ومنهم من لم يحصرها بعدد. منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل: هي ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. الأمر خطير طبعا، إذا نظرت إلى من تعصي فحتى وإن حقرت المعصية وإن كانت صغيرة لكن تكبر، لأن من عصيته كبير. قال: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. تاني يا جماعة، هنا ابن القيم يسوق يعني إيه دليلا يؤيد قول من ذهب إلى أن المعاصي كلها بالنسبة أو بالنظر إلى من تعصي كبائر. فهو بيقول: تعالوا كده نتخيل اتنين قدامنا، الاتنين شربوا خمر أو الاتنين زنوا، لكن واحد منهم يجهل حرمة شرب الخمر أو الزنا والتاني يعلم، من الذي يستحق العقوبة فيهما؟ الجاهل واحد لسه مسلم جديد ما يعرفش أن الخمر حرام شرب خمر، والأول يعرف أن الخمر حرام وشرب خمر، مين اللي يستحق العقوبة؟ التاني اللي هو يعرف، مع أن الأول جمع بين مفسدتين: مفسدة الجهل انه جاهل حكم ربنا سبحانه وتعالى في حاجه زي كده معلوم الدين بالضروره، ومفسده شرب الخمر، والثاني انما اتى بمفسده واحده وهي شرب الخمر، ومع ذلك هو الذي استحق العقوبه. ليه؟ فهنا ابن القيم بيقول على قول يعني من يقول هذا، ان العقوبه انما استحقها ذلك الرجل على الجراءة والتوثب، أنه علم الحرمة ثم تجرأ وتوثب على تلك الحرمة، بخلاف الأول الذي يجهل الحرمة وفعل الحرام صحيح لكن جهلا منه بذلك. مفهوم؟ قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، يعني تتضمن الاستهانة والانتهاك، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية. فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد، وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار، فعصياه وخالف أمره، لكان في مقته والسقوط من عينه سواء. مع أن ده أمره بشيء عظيم والتاني أمره بشيء حقير، لكن لما الاتنين خلفوا الأمر الاتنين في عنده سيان. قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة أو ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد. والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع تاني، هو بيقول دلوقتي الواحد ساكن بعيد عن المسجد، واحد قريب من المسجد، جار المسجد، في حق جار المسجد الواجب عليه انه ينزل بس من بيته عشان يحضر الجمعة، وفي حق البعيد الواجب عليه اكثر، انه ايه، انه هينزل ويسعى الى الجمعة، هيمشي كل المشي ده واجب عليه، لانه لا يتم الواجب الا به اللي هو صلاة الجمعة، فكل هذا في حقه واجب، لانه لن يتم الواجب اللي هو حضور الجمعة الا بهذا فهو ضيع من الواجبات الجمعة والسعي الى الجمعة الى اخره. والتاني والتبكير ربما في حقه كان واجبا أيضا إذا لم يعني يلحق الجمعة إلا بالتبكير. وجار المسجد عليه الواجب بس أنه يطلع يفتح باب البيت ويخش المسجد، يبقى الواجب على الأبعد أكتر. ومع ذلك كان تارك صلاة الجمعة وهو جار المسجد أقبح. لو إحنا قلنا بقى أن بكثرة الواجبات التي تركت يعظم الذنب، يبقى اللي على البعيد أقبح. مفهوم؟ ده اللي هو عاوز يقوله. يعني احنا مش بنناقش ما يقال، احنا بس بنفهم، بنفك الألفاظ. قال: ولو كان مع رجل 100 درهم فمنع زكاتها، ومع آخر 100,000 فمنع زكاتها، لاستوى في منع ما وجب في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواؤهما في العقوبة، إذ كان كل منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا. طب يا جماعة، اللي نخرج به بقى المعنى القلبي اللي يفيدنا، المعنى العملي في الآخر كده اللي يفيدنا، إن إحنا نترعب من أي ذنب، ما نقعدش نفصص ونقول هي إيه كبيرة إيه كبيرة وإيه صغيرة، لوقوع الخلاف بين العلماء. وما أدراك أن قول من قال إن الكبائر كذا وكذا وكذا، إن القول ده هو اللي صح، هو يعني القول ده يعني أخذ صك من الله عز وجل بأنه صح، قد يكون القول الآخر لبعض العلماء هو اللي هو الصح. فإحنا نترعب من كل الذنوب ونبادر بالتوبة من كل الذنوب، صغيرا كان الذنب أو كبيرا نبادر بالتوبة، ونحترز من الذنوب ما أمكننا، ونفهم إن الذنب وإن حقر في أعيننا قد يكون عظيما عند الله عز وجل. ولا أدل من ذلك من قول أف للأبي أو الأم، يعني انت لو فكرت فيها اف الاب او ام، وينص الله عز وجل عليها في القران كمان، دعكم بقى منها كمان من الكبائر، ده ينص عليها في القران. فاحنا ما نعرفش، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فانت ما تعرفش الا عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. فصل: وكشف الغطاء عن هذه المساله ان يقال: ان الله عز وجل ارسل رسله وانزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، ومن أعظم القسط التوحيد، بل هو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. مفهومة دي؟ يعني ما كان منافيا لهذا العدل اللي هو تمام العدل اللي هو التوحيد فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر به تفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عمله أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة. فإن المشرك يعني في الآخرة المشرك يائس حتى من ربنا سبحانه يغفر له شيء، بخلاف أهل الإيمان. الواحد لو عمل معاصي ومات دون أن يتوب لكن معه أصل التوحيد فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، بخلاف المشركين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده من مات على الشرك خلاص، وإلا فلو تاب من الشرك يغفر بلا شك. واضح يا جماعة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، تقول إيه ده يعني المشرك لو تاب؟ ما لا، ربنا يغفر لأي حد يتوب، إنما المقصود هنا أنه مات على الشرك. طيب، قال فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندة، وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء، وهذا كان نوع شرك كفار قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم كأن نيتهم من تمام تعظيمهم لله إن ربنا زيه زي ملوك الدنيا كده، ما ينفعش نخش عليه على طول، لا ده لازم وسطاء وشفعاء وكده. واضح يا جماعة؟ هذه نيتهم كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه، فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء. وطبعا كبعض جهال الصوفية الآن يقولون نفس الكلام. فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به شريعة، بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح؟ فهم يا جماعة؟ يعني اتخاذ الوسطاء، هل هذا يحسن في الفطر والعقول أو أنه مستقبح أصلا في الفطرة والعقل وإنما استفدنا تحريمه من الشرع؟ كده كده هنستفد تحريمه من الشرع، لكن هل أتى تحريم الشرع هذا موافقا للفطرة والعقل؟ ده السؤال. وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه. فإنه به يحصل الفرق بين الموحدين والمشركين، اللي هو أهم شيء في دينك، يعني إنك تعرف الفرق بين التوحيد والشرك أصلا، والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني واحد يقول ربنا ليه شريك، ده دخل في النوع الأول خلاص، أو ربنا يحيي ويميت وغيره يحيي ويميت برضه في النوع الأول. واحد تاني يقول لا، ربنا لا ليه شريك ولا أسماء وصفاته في حد بينازع فيها أو يشارك فيها، لكن يشرك غيره معه في عبادته ومعاملته، زي اللي اتخذوهم إيه شفعاء دول. طيب، والشرك الأول نوعان: أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين، وقال لهامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قال: والشرك والتعطيل متلازمان. التعطيل يعني إما أنك تجحد أصلا وجود الرب كله كده على يعني، فأنت يبقى إيه عطلت وجوده أصلا، أو تثبت وجوده لكن تعطل بعض صفاته وأسمائه، أو تعطل جميع الأسماء والصفات، عشان كده سموه التعطيل، شرك التعطيل. فهمتوا دي يا جماعة؟ طيب، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد. طيب، يعني أظهر مثال لشرك التعطيل الآن يا جماعة اللي هم الملاحدة، اللي هم مفيش رب أصلا، والكون وجد صدفة، والانفجار العظيم إلى آخر هذه الترهات. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق، ولا هاهنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق، وهو عين الخلق المشبه. الأمور دي احنا هنعديها، لأن هي ما في يعني إيه، لو حاجة مش منتشرة دلوقتي ملوش معنى نقعد نتكلم عليها. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. وما لحدة اليومين دول حتى ما بيقولوش كلام دول يفهموه أصلا. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تبارك وتعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. وهنا بقى عاوزين نقف شوية. من شرك التعطيل شرك من عطل الأسماء والصفات، وأي واحد فينا درس عقيدة يبتدي يقعد إيه يشمر بقكم ويدخل يتخانق مع الجهمية وغيرهم من المعطلة، وهو معطل السامع والمتكلم. يا جماعة، الإثبات والأسماء والصفات مش أنك تثبتها بلسانك وقلبك لا يستشعرها، يعني احذر ان تكون معطلا وانت لا تدري. يعني لو انت بعد ما بتعرف العلم وبتعرف ان الرب تعالى عليم سميع قريب بصير، وزي ما انت في معصيك، وزي ما انت ما انتش لا مستحضر سمعه ولا مستحضر بصره ولا مستحضر علمه ولا مستحضر لطفه ولا مستحضر اي شيء، خلاص يبقى انت ايه يا فرحتي بقى انك في درس العقيدة واخد الدرجة النهائية ومخلص المعهد الفلاني والكلية العلانية واستاذ في العقيدة. فين بقى العقيدة في حياتك بعد ما عرفت ربنا سميع بصير عليم سبحانه وتعالى قريب، ها فين أنت؟ فين أنت من مراقبته سبحانه وتعالى؟ عرفت أنه مجيب سبحانه وتعالى، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، وعرفت أنه يحب الإلحاح في الدعاء وكذا، وأنت زي ما أنت بتكروت الصلاة وتنقر السجود، لا عمرك طولت سجود ولا دعيت ربنا ولا تذللت له، ولا فين أنت من أنت معطل، أنت معطل، ما تضحكش على نفسك. فهذا نوع تعطيل خفي يقع فيه أهل التدين، ما بتكلمش بقى على الفساق، لا ده بتكلم على المتدينين، يقع في هذا النوع من التعطيل. خلاص يقر به بألسنتهم وبأيديهم وفي امتحاناتهم وفي معاهدهم وكلياتهم وفي أحوالهم العملية ضايعين السامع والمتكلم. فننتبه إلى هذا النوع. قال فصل: النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر. طيب نقف هنا عشان نبدأ في منهج القاصدين إن شاء الله. عفوا. طيب قبل ما نبدأ عندنا سؤال: وإذا قال لا يخلو مسلم من ذنب واستدل بحديث كل منا خطأ، يعني إيه عاوز يقول؟ إيه إن كلنا بنذنب فيبقى كلنا معطلة؟ لا، يعني واحد أذنب لغلبة الشهوة، ثم أول ما أذنب فاق ورجع وتاب، لأنه المعاني دي في قلبه، المعاني اللي أنا بقولها دي في قلبه. لكن واحد تاني ولا فرق معاه ولا في الدماغ، هو ليل نهار مذنب، ليل نهار ماسك يعني أنا هقول لك حاجة دلوقتي، اللي ماسك الجوال ليل نهار ولا الموبايل ليل نهار وبيقلب، وعادي الريلز دي تظهر قدامه، والستات اللي بترقص والستات اللي مش لابسة واللي مش عارف ايه، والموسيقى شغالة، ولا فتح التيك توك ولا وعادي، ويخلص واحد يخش على التاني يخش على التالت يخش على الرابع يخش، ويمكن بيضحك ويمكن بيشير هل ده تسويه بين واحد أول ما عينه وقعت على حاجة من دي، حتى لو استهويته فخلص مثلا فيديو مدته 30 ثانية ولا 40 ثانية قفل واستغفر وقال خلاص مش هفتح الزفت ده تاني، ده زي ده؟ لا خلاص. طب تعال انت، يعني انا يعني لو واحد بقى حاله الحال الأول ده اللي هو عادي مش فارق معاه وعملها، إذا استحضر ولو للحظة أن الله ينظر إليه الآن، حاله هيضطرب ولا لأ؟ طب ده معناه إيه؟ إنه مش مستحضر ده أصلا، وده اللي أنا بقوله بقى، إنه مش مستحضر ده أصلا، مش مستحضر أن الله يرى وأن الله يسمع، وأن الكلام ده ولا في الدماغ ولا في دماغه. يبقى ده اللي أنا عاوز أقوله، إني لأ طبعا كلنا بنخطأ وكلنا بنرجع عن قريب. طيب قال ابن الجوزي: بيان فضل ذكر الموت كيفما كان. أخبرنا أبو عبد الله ابن محمد ابن عبد الله البيضاوي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي التوزي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي مثلا قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: أكثر ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. قال القرشي: وحدثني محمد بن إدريس قال: حدثنا سنيد بن داود قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون ويضحكون، فقال: اذكروا الموت، أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقفوا مع هذا الأثر قليلا عشان يا جماعة تشوفوا معنى التربية، التربية الإيمانية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتحدثون ويضحكون في المسجد، فيعني لا يتصور ان هم ودول صحابة يعني قاعدين يعصوا ربنا، يعني هم بيتحدثوا بيضحكوا على أمور مباحة. هنا تظهر التربية عشان ما يجيش واحد يقول لي: يا عم انت هتحرم الحلال احنا يعني اما يجي واحد ينتهج هذا النهج في التربية خلاص، فيمنع أتباعه من بعض المباحات ويرشدهم إلى ما ينفعهم ويحيلهم إلى ما يعود عليهم بالنفع في أخراهم، هذا لا ينكر عليه، بل هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. خرج على الصحابة يتحدثون ويضحكون فتراه يعني أمر هذا الموقف، قال اذكروا الموت، أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ده هيحل لك إشكالات، هتلاقي بعض المربين الآن أو حتى في الزمان الأول لما تقرأ في الكتب يعملوا حاجة زي كده، يضيقوا ما تراه أنت واسعا، أو ربما منعوا بعض أتباعهم من بعض المباحات ويشددوا فيها جدا، خلاص. فما بلاش بقى تستشكل ده، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات مع بعض الناس. قال القرشي وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري، ابن سعيد الجوهري، قال حدثنا وهيب ابن محمد قال حدثنا جعفر بن سليمان. يعني يا جماعة اللي عاوز أقوله إيه في النقطة دي، هؤلاء المربون كحال نبيهم صلى الله عليه وسلم ربما نظروا إلى المآلات، وانت ما انتش دريان وقاعد في الحتة اللي انت فيها او في الموقع اللي انت فيه ومش شايف قدام، فتلاقي بعضهم ممكن يشدد جدا مثلا في حكاية الموبايل ده، ولا ويمنع اتباعه تماما، ما تمسكش ما تجيبش السمارت فون اصلا، خلاص. طب انت ويشدد فيه جدا، وربما اخرجه الى الحرمة كمان لانه يرى المآل، وشايف اهل التدين اللي وقعوا في هذا احوالهم راحت فين، فتلاقيه عمال يشدد على او غير ذلك بقى من الامور، خلاص. هل معنى كده ان هي يعني خلاص دي الحاجات دي حرام قولا؟ لا، مش قولا واحدا حرام ولا حاجه، اذا كان بقى الموبايل ولا غيره من اي حاجه تانية، انما هؤلاء نظروا نظرا اخر، ان هم بيكلموا اهل التدين، مش بيكلموا الناس الفساق ولا اللي قاعدين على القهاوي، ده بيكلموا الناس اللي جاي لهم المساجد، اللي جايين يتربوا، اللي جايين عاوزين دين. فاذا كان دول شبه هم زيهم زي غيرهم، يبقى فين بقى مين هيحرس هذا الدين؟ يعني من يحرس هذا الدين لو كله استوى؟ فهمتوا كده يا جماعة؟ يبقى بلاش نتسرع وننكر على العلماء أو على المربين أو على المصلحين إذا وجدنا شيئا لا نفهمه نحن، ما احناش فاهمين وجهه إيه ولا بيعملوا كده ليه، لعل لهم إيه وجها وإنت ما تعرفوش. قال القرشي وحدثني، يعني كأني بهذا الذي ينكر على هؤلاء، لو كان الموقف اللي بيحصل ده حصل من غير النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو يجهل الحديث ولقى واحد من هؤلاء المربين بيفعلوا مع أتباعه، خرج لهم قاعدين بيتكلموا وبيضحكوا شوية، بيتكلموا في مباحات، فقال لهم اذكروا الموت وانت ما تعرفش الحديث، يعني فرغ قلبك دلوقتي انك تعرف الحديث، لا انت ما تعرفش الحديث، ولقيت المربي ده خارج على أتباعه لقوا عمالين يتكلموا في المسجد، قال لهم اذكروا الموت، كأني بك برضو قلبك ينكر، مش كده؟ يعني الحياة كلها كده، هي مش وهتقعد بقى تقول الكلام ده في نفسك، أو ربما هجرت المسجد وهجرت هذا المربي وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال القرشي وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا وهيب بن محمد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن عليه الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت، قال فإن صاحبكم ليس هنالك، ما هو زي ما أنتم فاكرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بقى علينا الآن، كيف ذكرك أنت للموت؟ خلاص بتذكر الموت قد إيه في يومك؟ في 24 ساعة. وإن أثنى عليك الناس، اوعى تغتر بثناء الناس عشان دقنك ولا عشان صوتك الحلو في القرآن ولا درسك المؤثر، ولا اوعى تغتر بده. هو الموازين الشرعية عندنا اهي، كيف كان ذكر صاحبكم الموت بعد أن أثنوا عليه؟ ومن اللي بيسندوا للصحابة؟ لا والله ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت، قال فإن صاحبكم ليس هنالك. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكيس؟ فقال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به أولئك الأكياس. عرفوا حياة الدنيا دي وأنها دار ممر لا دار مقر، هم دول الناس الأذكية، مش اللي قعدوا جمعوا في فلوس ولك فلان ده ما جابتوش ولادة، ليه؟ بيعرف يجيب القرش. لا، اللي ما جابتوش ولادة ده اللي بيعرف يجيب الحسنة، هو ده اللي ما جابتوش ولادة، اللي بيعرف يعني ايه يطلع الحسنه كده من حتت انت ما انتش شايفها. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر الموت، فإن كثرة ذكر الموت يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. وكان عيسى بن مريم إذا ذكر الموت يقطر جلده دما، وكان يقول للحواريين: ادعوا الله أن يخفف عني سكرة الموت، فلقد خفت الموت خوفا وقفني على الموت. يعني الخوف خوف شديد، كأنه هو الموت نفسه أو حاجة زي كده. وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة والنار بكى حتى تنخلع أوصاله، فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميع ما فيها. العمال بقى مشغول بالسفر بره عشان يأمن مستقبله ومستقبل عياله، ومش مهم يسافر بلاد كفر، ومش مهم عياله تطلع وسط الكفار، ومش مهم دين الولاد هيبقى شكله ايه، ومش مهم هو دينه هينحل ولا مش هينحل. او اللي عمال مشغول بالاثاث والتأسيس تشييد البنيان والعفش شكله ايه ويتجاب منين ويتعمل ازاي، ولا المشغول بالسيارة شكلها ايه، ولا باللبس شكله ايه. اذكر الموت، اذكر الموت الا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميع ما فيها. وكان ابن سيرين، يبقى اللي في ده يا جماعة ومتضايق انه في ده بس مش عارف يوقف نفسه، يكثر من ذكر الموت، يكثر من الاستماع لمثل هذه الدروس دي او غيرها. يعني يدور على النت حد بيتكلم عن الموت، عن الاخر، عن الجنة والنار، ويكثر سماع ذلك لغاية ما قلبه ينضف ويزهد في هذه الدنيا. وطبعا بقى اللي في ده وحابب ده، ده بقى مشكلته مشكلة زينا كده، احنا في ده وحابين ده، احنا في الدنيا وحابين الدنيا، مش في الدنيا وكارهين حالتنا، لا ده احنا حابين حالتنا وعاوزين نستزيد من الدنيا، فده بقى احنا مشكلتنا كبيرة جدا. وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه على حدة. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: أكثر ذكر الموت فإنك لا تذكره عند واسع من الأمر إلا ضيقه عليك. تخيل كده عمال تذكر الموت، عمال انت قاعد في فيلا انت فيها، ولا شارع عربية جديدة بقى موديل السنة، ولا وذكرت الموت تحس انك قرفان من القصر وقرفان من العربية وقرفان خلاص. ولا عند ضيق من الأمر إلا وسعه عليك. العكس، تخيل كده انك في ضيق من أمرك ومعكش تجيب ومعكش تسوي ومعكش تعمل ثم ذكرت الموت، هتحس ان يا عم كفايه اللي انا فيه ده، كفايه، انا عاوز ايه اكتر من كده؟ انا كده كده في الاخر هي ايه، حفره متر في متر وخلاص. وكتب الى اهل بيته، يعني عمر بن عبد العزيز: اما بعد، فانك ان استشعرت ذكر الموت في لي فانك ان استشعرت يعني زوجه يعني ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق والسلام. يا جماعة رسائل الواتساب اللي بتبعتوها لزوجاتكم إيه؟ الأكل إيه والشرب إيه واللبس إيه والعيال راحت والواد جه من التمرين والبنت هنا. عمر العزيز لما أرسل رسالة إلى زوجه بيقول لها كده: إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب اليك كل باق والسلام. ايه بقى احنا بنربي اهل بيتنا على ايه؟ ما هو دول مسؤولين منك، زوجتك مسؤوله منك زيها زي ولادك، وترجع بعد سنه واثنين وثلاثه تشتكي دينها قال بتعصيني بتعمل منكد علي حياتي. ما هو ده استدعاء الرب لك سبحانه وتعالى انك ان انت فيك مشاكل تغيرها في نفسك. وكان عمر اذا ذكر الموت انتفض الطائر، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان خليد العصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعد، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملة، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفة، فعلى ما تعرجون؟ وما عسيتم تنتظرون الموت فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو شر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وقال شميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. وقال يزيد بن تميم: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.